سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب فضيلة الشيخ الرحمن بن ناصر الغراس بن حسن بن حمد المطلب، وهي تتعلق بالبدع وبالأخص بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج وببدعة الاحتفال بمولد النبوي، ويعم الكلام جميع البدع، فإن الاعتبار بالعموم في النصوص وما يتعلق بالمعنى العام لا بخصوص الأسباب. وقد أجاد وبين حكم البدع وشرها وعواقبها الوخيمة جزاه الله خيرا وزادهما وإيانا وإياه علما وهدى وتوفيقا وبارك فيهما جميعا. والتعليق على هذا المقام يتلخص في إبانة البدعة وحكم البدعة وما يترتب عليها. قد دل الكتاب العزيز وهو القرآن والسنة المطهرة وإجماع أهل العلم على تحريم البدع وإنكارها والنهي عنها، وهي ما يحدث في الدين من العبادات والقربات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بدعة، ما أحدثه الناس أو بعض الناس أو فرد من الناس من عبادة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى بدعة، وهو نوع من الاستدراك على الإسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله سبحانه أكمل الدين لهذه الأمة، فليس بعد إكماله لأحد أن يقول ينبغي كذا أو ينبغي كذا أو يشرع كذا أو يشرع كذا. وذكر الله سبحانه على من فعل ذلك فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. فبعد إكماله سبحانه وتعالى لنا ديننا لا يجوز لأحد أن يبتدع ويخترع عبادة بأي مناسبة وبأي سبب يخترعها من أجله، يرى أنها دين وأنها قربة وأنها من كمال هذا الدين، لأنه استدراك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل استدراك على الله عز وجل، لأنه سبحانه أكمل على الدين وأنكر على من شرع في الدين لا يعلم به الله. الاختراع للبدع والدعوة إليها وإظهارها في الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر استدراك على الله واستدراك على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو في المعنى كأنه يقول: إن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ناقص وأنا أكمله بهذه البدعة أو بما اخترعته. ولما وقع في الناس واشتهر بدعة الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، فقد اخترع بعض الناس هذه البدعة واستحسنها واشتهر بذلك ما فعله ملك تربل في آخر المئة السابعة أو في أول المئة السابعة، اخترع الدعوة إلى الاحتفال المولد وأقام غنيمة كبيرة ودعا الناس إلى ذلك، فصار عمله هذا حرا وما المسلمين وبدعة ظاهرة تأسى به فيها بعض من جهل أمر الله وبعض من استحسن عمله ظنا منه أنه محسن وأنه بذلك يحيي إثر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعماله. ولم يعلم ذلك الملك ومن استحسن ما أحدث أن البدعة في الدين تنقص للدين وزيادة فيها بشرع الله عز وجل، ثم هو يعلم أيضا بالتنقص لسلف الصالحين بل للنبي عليه الصلاة والسلام في المعنى، لأنه يقال حينئذ لماذا لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يشرعه هو؟ لماذا لم يفعله؟ لماذا لم يدعو إليه؟ أهو جاهل حتى يحتاج إليه أو ناصح حتى كتب هذا الشيء؟ بل بلغ البلاغ به عليه الصلاة والسلام وأظهر ما أمره الله به عز وجل وبينه للأمة. فكل شيء يقرب الى الله ويذل من رحمته ويبعد من غضبه بينه عليه الصلاه والسلام، فتبلغ البلاغ به عليه الصلاه والسلام ودل على كل خير ونهى عن كل شر. فلو كان الاحتفال بالموالد وبولده بالاخص امرا مشروعا لبينه عليه الصلاه والسلام ولم يسعه ان يكتبه عليه الصلاه والسلام لا قولا ولا فعلا. وكذلك اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وخلفاؤه الراشدون هم احب الناس لله ورسوله، هم اكمل الناس ايمانا واكمل الناس علما واشدهم رغبه في الحق. فلو كان الاحتفال بالمولد امرا مشروعا لبادروا اليه ولا فعلوا ولا دعوا اليه، وهكذا التابعون لهم باحسان الى اخره القرن الأول والقرن الثاني وكان من بعدهم القرن الثالث لم يفعلوا هذا ولم يدعوا إليه، فلما تركوه دل ذلك على أن فعله بدعة، لأن تركهم تشريع كما أن فعلهم تشريع. وكل شيء وجدت أسبابه ولم يفعلوا في عهدهم دل على أنه لا يشرع فعله. وكما أن فعله صلى الله عليه وسلم حجة وهكذا بين الخلفاء الراشدين هكذا الترك ما تركوه مما وجد أسبابه يعتبر أيضا فعله بدعة. وهكذا الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج الذي يفعله بعض الناس في 27 رجب من الأشجار ليس له أصل، ولن تحفظ هذه الليلة بل أنسيها الناس ولا يعلم أنها بالرجل. ثم لو علم كما الله شيخان لو علم ذلك وأنها برجل أو بشعبان أو بشوال أو غير ذلك لم يجوز للناس أن يحتفلوا بها، لأنهم سيستدركون بذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، والرسول لم يفعل ولا لم يفعل ذلك ولا أصحابه، فوجب التأسي بهم والسير على منهاجهم وعدم الإحداث لما لم يحدثوه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد، وقال أيضا: من عمل عملا ليس عليه الله أمرنا فهو رد. أخرجه الشيخان في الصحيحين بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رد، وأخرجه مسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وعلقه البخاري جازما بهذا له أيضا. وفي مسلم أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته في الجمعة: أما بعد، وإن كان هذه كتاب الله وكان هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول في حديث الأدبار النسائية رضي الله عنه: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الأحاديث الصحيحة تبين لنا قبح البدع وخطرها وأن عواقبها وخيمة، وما ذاك إلا لأنها تسبب الزيادة في الدين. ف هذا يحدث وهذا يحدث وهذا يحدث حتى يكون ديننا مجموعة مما ابتدعه الناس وادخله الناس فيه وبنيت اليهود والنصارى ببدع حتى ادخلوا في دينهم ما لم يأذن به الله وحتى تمس عليهم دينهم فتمس حقه بباطله بسبب ما ادخلوا فيه من البدع والمحدثات فوجب على هذه الأمة أن تحذر ما فعله اليهود والنصارى وأن تبتعد عن التشبه بهم في أعيادهم وفي كل شيء. أما من قسم البدع إلى أقسام خمسة فلا أصل لهذا التقسيم، فما نبه عليه جماعة من العلماء هو تقسيم باطل وتقسيم لا وجه له، بل هو في الحقيقة الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم وسدرات عليه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ويأتي أهله ويقول كل بدعة فيها تقسيم فيها تقسيم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذا التقسيم ولا يدريه، ومن حكم حكما جازما عاما فقال كل بدعة ضلالة، وقال كل بدعة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. لما جاء عمر رضي الله عنه انه قاتل تراويح لما جمعهم على امام واحد وكانوا يصلون متفرقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الرجل نفسه والرجل يصلي معه الاثنان والثلاثه والاكثر، وهكذا في عهد الصديق وفي اول خلافه عمر جمعه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ليالي في حياته عليه الصلاه والسلام، صلى بهم ليالي وحتى على قيام رمضان ورغب فيه، وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليله. هذا واضح في شرعية جماعة التراويح، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم بعدما قاموا ثلاث ليال لم يخرج إليهم، وقال إني خشيت أن تهرب عليهم صلاة الليل، فترك ذلك خوفا عليهم أن تهرب عليهم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام و جاء دور عمر رأى جمعهم على إمام واحد، وكان الصديق رضي الله عنه مدة قليلة وكان مشغولا بحرب أهل الردة، فلم يتفرع لهذا الأمر ولم ينظر فيه لشغله عنه بما هو أعظم. ثم نظر فيه عمر وجمعهم على إمام واحد رضي الله عن الجميع، فصاروا يصلون جماعة. في الحقيقة سنة غائبة فعلها النبي عليه الصلاه والسلام وفعلها المسلمون في عهده عليه الصلاه والسلام، ثم جمعه عمر علينا الواحد. فلما سماها بدعه هذا من حيث اللغه، لان في الواقع كل حين على غير مثال سابق يسمى بدعه، والله جل وعلا قال بديع السماء والارض لانه خلقهما على غير مثال سابق، لان هذا في بديع السماوات. وبهذا يعلم ان التراويح ليست بدعه من حيث الشرع، بل سنة وقربة. وهكذا جمع المصاحف جمع ذلك الصديق وجمع عثمان، ومن باب حفظ كتاب الله، من باب العناية بكتاب الله، وهذا أمر مأمور به وفرض علينا أن نعنى بكتاب الله. وهكذا الجمعيات الخيرية التي توجد بين الناس، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، والله أمر بالتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والدعوة إلى الخير، فإجتمع جماعة يتعاونون على تعليم الناس الخير وعلى إرشادهم أو على وساتهم بالصدقة أو على نشر كتب بينهم أو غير ذلك ما فيه التعاون على البر والتقوى، فليس ذلك من المحدثات بل وذلك ما أمر الله به ورسوله، وقد أمر الله بالتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. أما حديث جرير رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة، فهذا معناه إحياؤها وإظهارها وليس معنى الإحداث في الدين. في إجماع أهل العلم معنى ذلك إظهار السنن وإحياؤها بين الناس، قال ما أتى به الإسلام سنة حسنة، لأن النبي قالها بحق من أتى بالمال، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة لما رأى أولاد الفقراء قال وخطب الناس عليه الصلاة والسلام وحث على الصدقة، فجاء بعض الأنصار بصرة من الفضة كادت يكون تعجز عنها، فلما رآه من قال ما أتى به الإسلام إلى آخره. حثهم بهذا على إظهار السنن، فإن الصدقات أمر معلوم من الشرع وليس من البدع، فالله أراد بهذا حث الناس على إظهار السنن وإحيائها فإذا كنت في قرية أو في قبيلة مثلا لا يصلون التراويح أو لا يصلون على جنائز بل يصلون وحدانا على جنائز أو ما أشبه ذلك فهي السنة ودعوتهم إلى ذلك وغررتها بينهم عمك هذا الحديث ما سنة في الإسلام سنة الحسنة وأجرها وأجرها من المادة لا يقصر أجوره شيئا لأنك غررتها ودعوت إليها وأحييتها وأجهلها الناس أو أماتها الناس وهكذا إذا كنت في قرية ليس عنده أمر ولا نهي عنده غفلة فقلت بأمر المعروف والنهي عن المنكر وكونت جماعة يقوم بهذا الأمر وقد أحييت السنة وأظهرت السنة ولك أجر ذلك وأجر ومثل أجر من عمل بعد لأنك أظهرت السنة فيهم وهكذا إذا كنت في بلد ليس فيها من يدرسهم أو ليس فيهم من يدرس مدرسة فارتكب مدرسة بتعليم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو كنت في مسجد فأظهرت السنة وأقمت حلقات العلم فهذا كله من إحياء السنة ومن إظهار السنن وما أشبه ذلك من إظهار الحق والدعوة إليه وليس هذا من باب البدع في شك وفق الله جميعا ويرضيه ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ومنحنا جميعا في الدين ثم نسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يعلمهم ما ينفعهم وأن يعينهم من شر البدع وأن يصلح قادتهم ولاة أمورهم وأن يفقههم في الدين وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله والتحاكم إليها والدعوة إليها والحذر مما خالفها إنه سبحانه وتعالى سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.